من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: مشاكل تطبيقية. في هذا الأمر الأخير من مسائل حدود من مسائل الواجب الغيري، هو أنه قد تقدم معنا سابقا في خصائص الوجوب الغيري أن للوجوب الغيري أربع خصائص. الخصيصة الأولى كانت عبارة أن الوجوب الغيري الخصوصية الأولى هي أن الوجوب الغيري لا محركية له. بس يا سيد، أن الوجوب الغيري لا محركية له، بل تمام المحركية إنما تكون للوجوب النفسي. والخصوصية الثانية أن الوجوب الغيري لا ثواب عليه. والخصوصية الثالثة أن الوجوب الغيري لا عقوبة عليه. والخصوصية الرابعة أن الوجوب الغيري لا يكون تعبديا، بل هو توصلي. وذكر الماتن رضوان الله تعالى عليه، فذكر الماتن هنا أنه وقعنا بمشكلة عندما أعطيناهم للفقهاء القواعد الأصولية، فأرادوا لسبب ما أن يطبقوها في الفقه. ما أدري شو السبب أنا، لكن أعطيناهم قواعد في علم الأصول. أرادوا تطبيق هذه القواعد في علم الفقه. عندما ذهبوا إلى علم الفقه وجدوا أن هناك في الأخبار والروايات إعطاء الثواب على بعض المقدمات، وهذا يتنافى مع الخصوصية الثانية أو الخصيصة الثانية التي قالت بأنه لا ثواب على المقدمات. ورأوا أيضا بأنه هناك جملة من المقدمات هي مقدمات تعبدية، مثل الوضوء والغسل والتيمم، فإنها يعتبر إتيان بها بقصد امتثال أمرها، ليس مقدمة الصلاة الوضوء كغسلتين ومسحتين، بل الوضوء كما هو عبادة. يعني عن جد الله يعين عيالك عليك إذا هيك تفتح الباب عليهم واقعا، يعني الله يعينهم عليك. بس أنا السنائي بشوي قوي يعني، بس أنه يعني إيه يفوت به بهجوم كمان يعني. فإذا كيف تقولون لنا، يعني نحن مشكلتنا بالخصوصية الثانية والرابعة، كيف تقولون لنا بأنه لا ثواب على المقدمات وهناك مقدمات قد ورد عليها ثواب؟ وكيف تقولون بأنه لا تكون المقدمات عبادية تعبدية يعتبر فيها قصد امتثال الأمر، مع أنه بلا إشكال هناك جملة من المقدمات الشرعية؟ طبعا المقدمات العقلية ما لا معنى تكون تعبدية، لأن العقل يدركها، العقل لا يدرك التوقف على قصد امتثال الأمر. لكن المقدمات الشرعية التي شرعها المولى إنما شرعها مقدمة بما، ماذا في شيء اليوم؟ اوكي، كمان كنتوا غايبين كلكم عشان الشاي تحت. شو هذا بعد؟ فاذا لا هو عامل كمان، عامل على الساعه 10 راح اقف سيارته كمان سيارته. فعلى كل حال، قصد امتثال الامر معتبر في بعض الواجبات والمقدمات، فكيف نعالج هذه المشكله؟ فاراد الماتن في هذه تحت عنوان مشاكل تطبيقيه أن يتعرض لهاتين المشكلتين ويطرح حلا لهما. قال: كمقدمة استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري، وتنص الثانية منها، يعني من الخصائص، على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستدعى ثوابا، وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغيري توصلي. وقد لوحظ أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات ينافي الحالة. بدهش ملاحظة كثير، يعني هي واضحة، يعني ما قال لك لا ثواب وبدأ بيّن أنه في ثواب، بحس لك أنه قد لوحظ أنه في تنافية في ثواب. العبارة بتحس أنه كانوا معنيات. كما دلت عليه الرواية كما دلت عليه الروايات ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم مقدمات شرعية. برجع بعيد، أصلا ما لها معنى أن تكون مقدمة شرعية عقلية أو مقدمة تعبدية عقلية. العقل يدرك توقف على الوجود الشيء مو على وجود الشيء بقصد ماذا. يعني شو مرة أنت عقلك يمكن أن يقول إن الحج موقوف على السفر بقصد امتثال الأمر؟ أنت عرفان لي بدري. واعتبار قصد الأمر فيها ينافي الحالة الرابعة له، فكيف نعالج هذه المشكلة؟ توضيحه، طبعا الروايات اللي ذكرت استحباب بعض المقدمات نقرأ جملة منها وبعد ذلك نحرر محل النزاع وبين المسألة والتفصيل. مثلا عندنا بالروايات ورد إحدى الروايات ما عبد الله بشيء، ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيت الله. هاي رواية. رواية أخرى بشيء بيت الله مفروض قصدا للحج يعني أو للزيارة أو للصلاة أو الطواف، يعني بيت الله عادة بيت الله تعالى عادة يقصد للتعبد مو يقصد بيت الله تعالى. ها؟
صح.
شكرا. والرواية الثانية سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له في بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. فإذا أتيت الفرات، استمع أدري إذا كان الفرات له موضوعية قد لن تستطيع أن تأتي الفرات. إذا كان ليس للفرات موضوعية بل تمام موضوعية للغسل، والإمام ذكر الفرات باعتبار موضع الماء جنب القبر، ففكر تسل بالأوتيل وتنزل عادي. فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك وامشي ماذا حافيا، وامشي مشي العبد الذليل، مش ماشي له هيك وحمل ما أدري. أنا عارف. وأيضا من الروايات أنه سئل عن الزائر لقبر الحسين عليه السلام فقال من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين عليه السلام كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها. طيب هذه حاصل هذه الروايات ذكرت ماذا؟ لأن هناك مقدمات جلد عليها ثواب، مو ثواب قليل، ثواب كثير جدا. فكيف نعالج مثل هذه الروايات؟ الله الوكيل واحد بده يمحي، الله الوكيل بهذه يعني بيقعد نص ساعة بمحي. ايه
رياضة
شيخ، امبارح عملت رياضة كنت عم بفيش لك شو عم بعمل امبارح. على كل حال ما في يقول، على كل حال شو بدي اقول لك عم بشو عم بدك محل اطلع صوت. على كل حال ترجع العيد يعني لا ما محل مقدمة المستحب، مقدمة الواجب شيء واحد. نحن عندنا على أن الشيخ إبراهيم يقول بوجوب الزيارة، وعلى كل حال هو احتمال، وعلى كل حال هو احتمال فقهي وارد. يعني من يقرأ روايات زيارة الإمام الحسين يحتمل ماذا؟
يعني
ها؟ عم بحكي احتمال فقهي، ممنوع احتمال فقهي حتى عم تنفيه. انت درجة عالم انت يعني كشف لك الواقع انت
مستحب مؤكد.
الله العظيم والله العظيم هذا هو المستقل اساس هذا عارف اليقين
على يقين على ذلك على ترك زيارات الجفاء وجفاء
ما ده احد الروايات هذه احد الروايات انه جفاء هذا مثل الروايات اللي سدل بها يوسف البحراني على حرمة الجمع بين الفاطميتين. ها
يوسف ما سمعت الأعظم الشيخ الأعظم
مثل رواية تدل بها يوسف البحراني على حرمة الجمع بين الفاطميتين
يعني سيدين
اثنين بس فاطميتين مش سيدتين لا مش أنه مش عباسية أو لهبية أو مطلبية فاطميتين تكون من نسل بالي فقط بتكون من نسل الإمامين الحسن والحسين
كل السياد من نسل الإمام الحسن.
لا. مطلق
بيناش
عند. حتى
أحفاد
العباس
على من يقول.
مش على من يقول، كل العالم تقول. سوري يعني مولانا. سوري مولانا. سوري مولانا. سوري مولانا. أصلاً في بعض السادة الآن الموجودين. أصلاً هناك بعض السادة الموجودين. سابقاً في قوم وغير قوم. أصلاً جدهم عباس هم عباسيون. هم من نسل العباس. ها؟
بلاها السيد أو فضل عباس بسيد؟
إيش ليه فضل عباس بسيد؟
من قال بدنا جاء العبارة هذه بعد نجوا هذا؟ أدي من أين هذا؟ من أين هذه بعد؟ أدي تينادون سيد إلى أنا؟ سؤال قوي هذا. ما في عبد بابا هو؟
بناء على
سؤال الطبع.
هؤلاء خطباء هيك بيحكوا الخطباء. هيك بيحكوا الخطباء.
قال من نفس الحدث والمسيد وعندنا.
عم نحكي على الفاطميتين فاطميتين حتى يصدق عنوان فاطمي. لابد أن تكون من نسل الحسن والحسين صلوات الله عليهما. لا يصدق عليها فاطمية، مش ما يصدق عليها سيدية، هي سيدة بلا إشكال. الكلام صدق عنوان شو؟ فاطمية.
شيخنا أنا أقترح أن يعطل الدرس
بعطل الشاي. الكلام في صدق عنوان فاطمية، مو في كلام سيدة. هاشم، إيه بني هاشم، إيه بني هاشم. والهاشم هو بيكون جده للنبي. متفق انت ان شاء الله. شو اسمه النبي؟ قل له اسم النبي. قل له
محمد بن عبد الله بن
عبد الله
بن هاشم.
يعني
بدايه
ابو لهب
اصلا مصمم معقول يعني. لا دي احلى هذه. فالمهم اذا بتذكر مره الواحد ذهب لسيد القلبرجاني، هو ما هو بعرفه انا هالسيد هذا، هو عباسي ومن نسل العباسي يعني مثل
النبي
عباس من عباس. ذهب لعند سيد القلبرجاني قال له يعني في واحد ياخذ خمس اذا كان كذا؟ قال له ولو كان لهبيا. ولو كان لهبيا. لا مش معلوم انه احمد، بلا اسلام من جهه من الجهات من روايات واضحه الهاشمي، من تعبير بالهاشمي الروايات، يعني مش محل ما بين انه في احد خالف الفقهاءنا بالمساله هذه، لانه الروايات واضحه بالتعبير بالهاشمي مو التعبير باكثر من ذلك. ايش هذا قبل المتيقن؟ المهم حاليا بس الروايه اللي ذكرت فيها في جمع بين الفاطميتين، شو قال يوسف البحراني؟ قال انه ورد في روايه رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع في النهي عن الجمع بين الفاطميتين، فان ذلك يصل الى الزهراء فيؤذيها فتتاذى. ان اذا عرفت انه جمع بين فاطمتين مين بتاذى؟ الزهراء. فقالوا اذيتها ماذا؟ حرام. فالاتيان ماذا؟ فالجمع بين الفاطميتين يكون ماذا؟ محرما. هذا دليل يوسف البحراني، فسدل على ها ايش
فيها الاخبار.
بتحب تجمع بيناتهم مش منيح، بس ما بتحب شيء يجمع بين بنات لا يجمع بينهما. ها هي الروايه بلا على الشرايع في روايه، فانه يصلها ذلك ويؤذيها في رواية بعد الشراء صحيح السند على كل مباني، والعلماء اختلفوا في تخريج الرواية بعد ذلك. يقال أول واحد أفتى بحرمة الجمع بين الفاطميتين هو يوسف البحراني، وعند أبو لمشكلة حصلت في كربلاء في واحد جمع بين فاطميتين وقامت الأيام أنه شو عم بيصير في المقام، وكتب رسالة طويلة في هذه المسألة اسمها شو قاسمة للجامعي بين ولد فاطمة، هيك في شيء بقلبه أنشيل قاسمة الصوارم القاسمة ما أدري في الجامعي بين ولد فاطمة وقعد نزل فيه هنا. إيه رسالة يوسف البحراني بيكتب الجواز بيكتب الكراهة ما أدري ما بعرف.
سيد
الفوري يرد الجواز إنه مناقص ولا إيه بدر؟ أغلب العلماء من بعد يوسف البحراني ما قبلوا معه، ما في مرجع الآن مراجع يفتي بحرمة الجمع بين الفاطميتين، ما أدري لا أعرفه ولا أقل من يقول بالحرمة. خليكم معي بس في المقام، نحن نريد أن نقول هذه المقدمة المقدمات على قسمين. طالة المقدمة تكون مستحبة بالاستحباب النفسي، ومرة تكون غير مستحبة نفسيا. تكون المقدمة مستحبة نفسيا مثل مثلا الوضوء والغسل والتيمم. مثلا في بالآية بالقرآن الكريم في آية تقول هكذا، الآية الكريمة تقول قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك. عم بتكلم الله تعالى عن السفر الجهادي مع النبي صلى الله عليه وآله. وتدروا أنه كان جملة من المسلمين يتخلفون في الذهاب مع النبي في الهجرة ومشاكل ذلك لأمور كثيرة. فالله تعالى يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم. هلا شو عم بتكلم لهم؟ أنه أثناء السفر شو حيصير فيك أنت؟ حتجوع وتتعب ومشاكل ذلك. وذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب يعني ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فهذه ذكرت ماذا الآية؟ أن هناك ثوابات، ثواب على نفس السفر مع النبي صلى الله عليه وآله فعلا، مع أن السفر هو مقدمة للجهاد. فقال النائين أن هذه الآية الكريمة أن الثواب هو استحباب نفسي أصلا، نفس الخروج مع النبي هذا مستحب، وخرج على أساس استحباب إظهار جلالة النبي وعظمة النبي ومشاكل ذلك. فأن الخروج بكثرة مع النبي يوجب ماذا؟ إظهار جلالته ومشاكل ذلك. فذكر أن هذا مستحب نفسي. إذا كان الفعل مستحبا نفسيا لا إشكال في ترتب ماذا؟ في ترتب الثواب، باعتبار شو؟ أنه عم يأخذ الثواب على ذات المستحب، مثل الوضوء والغسل والتيمم مستحبات نفسية، فترتب الثواب بلحاظ ذاتها. لكن الكلام، كل الكلام إذا لم يكن مستحبا نفسيا، مثل ماذا؟ مثل المشي للزيارة. المشي للزيارة بناء على أن هذا المشي ليس مستحبا نفسيا، ولا في احتمال فقهي؟ أدري أنت عندك احتمال بعيد جدا، ولا أنت شو؟ بعيد جدا؟ مش موجود؟
احتمال موجود؟
أوكي جيد. فإذا كان استحباب في احتمال أن واحد يقول بأن المشي للزيارة بنفسه مستحب، خرجنا عن البحث. لكن المعروف بين الفقهاء أن المشي للزيارة ليس مستحبا في نفسه، بل المشي للزيارة هو مستحب للوصول إلى ماذا؟ للزيارة فعلا. هنا ورد روايات في الثواب، كيف نخرج هنا الثواب؟ هنا قولان للعلماء لتخريج ماذا؟ الثواب على القدماء، على المقدمات. يعني احنا عم نقول المشي للزيارة ليس مستحبا في نفسه، ورغم ذلك ماذا؟ وردت روايات. كيف نخرج ماذا؟ كيف نخرج ترتب الثواب على هذه المقدمات؟ يعني محل نزاعنا هنا فقط، محل نزاعنا إذا لم تكن مستحبة في نفسها كيف نخرج الثواب؟ في جوابين معروفين عند العلماء. طبعا لو هن بيجاوبوا جواب ثالث يقولوا هاي تفضل من الله تعالى، خلص البحث، ما عادش في بحث. بس هن بدوا يجاوبوا ماذا؟ أجوبة أصولية حتى نعطيهم بالثقة، شيء صعب يعني عشان ما يقولوا تعبت على الفاضي. حاجة على الفاضي
المشي دون الوصول إلى
لا بغض النظر مشي بس. هنا في جوابين. الجواب الأول هو الجواب الذي اختاره الماتن في الكتاب، اختاره الماتن، وهو الجواب ما للسيد الخوئي. شو الجواب يقول؟ الجواب يقول أنه عندنا اصطلاح اسمه الانقياد. كلمة الانقياد في الاصطلاح تدروا الأصوليين بيستعملوا الانقياد في كم مورد؟ في موردين، وبيستعملوه بكم معنى؟ بمعنيين، وبيستعملوه كم مرة؟
مرتين.
لا أكثر من مرتين، بيستعملوه 2500 مرة بيستعملوه. على كل حال بيستعملوه بكلمة الانقياد، تستعمل في علم الأصول بمعنيين. أول معنى من الانقياد عندما يقولون التجري والانقياد، فيقصدون من التجري ماذا يا مولانا؟ التجري هو المعرفة العصيان ثم الإقدام عليه بنية العصيان فتبين أنه ماذا؟ أنه كان حلالا. كما لو شخص رأى شو اسمه شيئا فأقدم عليه واعتقد أنه حرام وأحب أن يأكل الحرام فتبين أنه ماذا؟ أنه حلال فتبين أنه كله أكل. على كل حال بالنتيجة كله عم بيأكل، بس على كل حال نتيجة ما هي؟ نتيجة أنه يجوز، تبين أنه حلال، فهذا نسميه متجري. من هو المنقاد؟ المنقاد هو ذلك الرجل الذي أو المرأة، نحن معناش تفرق بين الذكر والأنثى، الذي قام إلى صلاة الصبح وصلى الصبح، وبعد ما صلى الصبح سمع الله أكبر فسمع الأذان. ذلك الذي اعتقد وجوب فعل ثم تبين أن هذا الفعل وامتثله فتبين أنه لا وجوب في البين، هذا نسميه ماذا؟ منقاد. هذا يسمى بالاصطلاح منقاد فعلا.
ها؟ من هذا حصل؟
هذا الانقياد بغض النظر هلا هني عنده حشرة عنده حصل ثواب. بس أنا دائما بأشكي عليهم بهذه الصورة. ما لو واحد مثلا اعتقد بأن زيدا كافر خبيث مش انت عفوا كافر ملعون واجب القتل وكان هو قطاع يعني مثلك يعني أنه بس لأنه ماذا ما سلم علي الصبح فأنا بعتقد ماذا اعتقدت بأنه كافر واجب القتل فأقدمت وقتلته ثم تبين لأنه كان ماذا كان مؤمنا حرام شو حرام القتل لا بستغفر لي ثواب أقدمت على الواجب أنا هذه ثواب على بنيكم بغض النظر عن هذا الكلام لوازم هذا الكلام إذا بيبولوه أو لا بس هذا الانقياد المقابل التجري فلنسميه نحن بالانقياد بالمعنى الأخص. وعندنا استعمال ثاني للانقياد. شو الانقياد؟ هو الانقياد بمعنى الطاعة المولى، أن تكون بصدد ماذا؟ امتثال أمر المولى، أن تكون متحركا نحو أمر المولى فعلا، نفس أن تكون بصدد طاعة أمر المولى نسميها ماذا؟ انقياد. طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، نفس التحرك عن أمر المولى نسميه بعنوان ماذا؟ الانقياد. فالمقصود من الانقياد بالمعنى الثاني انقياد بالمعنى الأعم، مش أن يطابق أو لم يطابق، نفس أنك أنت اعتقدت أن هناك حكما وتحركت لامتثال أمر المولى، طابق الواقع أو لم يطابق الواقع نسميه ماذا؟ انقياد. انقياد بالمعنى الأعم هو بيصير بمعنى أن تكون بصدد امتثال أوامر المولى والتحرك نحو تكليفه أو إطاعته ما شئت فعبر. العلماء قالوا ومنهم السيد الخوئي وشهيد الصدر على هذا المبنى، ما هو مناط استحقاق العقوبة؟ استحقاق الثواب؟ انقياد أمر المولى، أن يصدق عليك أنه منقاد لأمر المولى. المناط العلة موضوع استحقاق الثواب ما هو؟ موضوع استحقاق الثواب هو شو؟ هو الانقياد. شو مقصود من الانقياد؟ أي واحد الأعم ولا الأخص؟ معنى الأعم مقصودهم ذلك الانقياد بالمعنى ماذا؟ بمعنى العام فعلا. والسيد الخوي ماذا يقول؟ الشيخ صدر ماذا يقول في الكتاب؟ يقول أن هذا الرجل عندما بدأ أو الأنثى، ما عندنا فرق بين الذكر والأنثى، هذا المكلف عندما بدأ ماذا؟ بامتثال التكليف، عندما بدأ يأتي بالمقدمات. سؤالي لك، هل هذا المكلف عندما أتى بالسفر هل كان قاصدا بالمشي إلى الحج، هل كان قاصدا الذهاب إلى الحج أو لا كان قاصدا الذهاب إلى الهند؟
حج.
ها واحد من الاثنين، اذا كان قاصدا الذهاب الى الهند هذا ليس له ثواب على المقدمات ولا تشمله ماذا روايات المشي الى بيت الله. اما اذا كان لا هذا قاصدا بمشيه الذهاب الى الحج فيصدق عليه انه منقاد وممتثل ومطيع لامر الحج متى ما عند المقدمات. فالمقدمات ينطبق عليها ماذا؟ والاتيان بال المقدمات بقصد التوصل إلى الواجب مثلا يصدق عليه شو؟ عليه أنه انقيادون، فذلك شو؟ يستحق الثواب على المقدمات.
الثواب بالانقياد هو الموضوع مطلقا
بلي.
أو هون في الموضوع
دائما في كل العالم حتى على كوكب المريخ
مش المقدمات نفس الواجب؟
بلي حتى الواجب، الواجب أنت تستحق الثواب على الواجب أنك منقاد لأمر المولى. فهذا هو العلاج الأول للمسألة، هذا هو العلاج الأول، أني أستحق الثواب على المقدمات لأن يصدق علي أني ماذا؟ أني منقاد لأمر المولى. فحينئذ لم يتنافى هذا مع ما تقدم في الخاصية الثانية 01 لم يتنافى هذا مع ما تقدم في الخاصية الثانية. الخاصية الثانية شو كنا نقول؟ إن امتثال المقدمة لتحصيل ذيها محركيات ولمحركيات ذيها فلا تستحق عليها الثواب. قلنا لك في المقام بأنه لا تستحق عليها الثواب بما هي مقدمة، لكن تستحق عليها الثواب إذا أتيت بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة باعتبار أن يصدق على المقدمة عنوان الانقيادي. كلا وطاعة، هذا الموضوع الطاعة، الطاعة ليس مستحبا، الطاعة هي حكم إدراك عقلي وليس حكما شرعيا فعلا. والطاعة مش الواجب، هو أنت حكم عقلي محض، من واجب شرعي الطاعة. الجواب الثاني هذا الجواب الثاني اللي قرأتموه في أصول المظفر، ذكره صاحب الكفاية وقرأتموه في أصول المظفر، وهو مختار الماتن في بحث الخارج. شو الجواب الثاني؟ أنه نحن نقول لا، في هذه الموارد، في هذه الموارد تستحق الثواب فقط على مين؟ لا تستحق الثواب إلا على ذي المقدمة، لا تستحق الثواب إلا على ذي المقدمة. حتى لو أتيت ماذا؟ حتى لو أتيت بالمقدمات بنية ماذا؟ بقصد التوصل، لا تستحق الثواب إلا على ذي المقدمة. غاية ما في الأمر أن هذا الواجب الذي تأتي به طالة يحتاج إلى مقدمات كثيرة، مرة يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات قليلة. إذا كان يحتاج إلى مقدمات قليلة الواجب، فيكون الواجب ماذا؟ سهلا هينا. إذا كان الواجب يحتاج إلى مقدمات كثيرة، يصبح الواجب ماذا؟ ثقيلا وصعبا. وعندنا قاعدة شرعية عقلائية لغوية والله ما أدري وشي، تقول أفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها، يعني أكثرها مشقة. فعلا كلما ازدادت مشقة العمل كان شو؟ كان أفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها. في عنا رواية نحن تقول بأن علي بن أبي طالب كان دخي أبو ذر اللي كان يدخير بين أمرين فيهما، شو اسمه؟ عمار، ها؟ مش أرشدهما، أشدهما. هي وقت أن اختلفنا وقت أن الإخوان بهذا أن الرواية هي أرشدهما ولا أشدهما، لأنه في نقل آخر، هي في نقل آخر أشدهما. فبغض النظر عن هذه المسألة الشريفة، بس ما عندنا نحن قاعدة رواية أنه العلامة المجلس صاحب البحار على عظمته وجلالة قدره ومعرفته أكثر منا بالأخبار، ك يعني أكثر بكثير ما يقارب 50 أو 67 بالمرة يعرف أكثر من الأخبار، قال روت العامة والخاصة أن أفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها. العامة لعله رو، وفقهاءنا مثل علام الحلي في التذكرة وغيره ذكروا هذه الرواية، لكن لم أجد مصدرا للشيعة الإمامية ذكر هذه الرواية، يعني مصدر رواية عند الشيعة الإمامية روى هذه الرواية أنا لا أعرفه فعلا. حتى هو المجلس ما ذكر مصدر الرواية في كتب لعله أخذ من كتب الفقه ما للشيعة، بعض فقهاء الشيعة العلامة فصاعدا، لأن الفقهاء الشيعة الإمامية تذكرة تدرشوا التذكرة وتفتق لكنه نظر فيه إلى العامة يعني، فلعله أخذوها من العلامة فصاعت ماذا؟ أنه هذه الرواية مثل رواية الخلاف لأبو جعفر الطوسي. أبو جعفر الطوسي في الخلاف والمبسوط ناظر للعامة، جاب رواية من عند العامة ذكرها من باب الاحتجاج على العامة، بعدين صارت ماذا؟ النبوي المشهور عمل به ما أدري مين، وصار جبل ضعف سنده بعد ذلك. بأخي أيه عمل به المشهور؟ أيه ما أدري أنا عارف أن أيه عمل به المشهور وأيه ما أدري مين ومين مع مين ما تدري. بعض الأحيان أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، شو هذه؟ حرم أكله حرم ثمنه، وين في رواية أصلا هذه الرواية؟ هذه الرواية ذكرها أبو جعفر الطوسي وغيره بكتب الفقه يعني بكتب الفقه المقارن مع السنة ذكروها هناك، ثم شاعت اسم ذكرها بكتب الفقه ولا مصدر. وفرقونا رأسنا بعدين يا شيخ، معقول هيك ما لاش مصدرية. هذه الرواية المعروفة، رواية معروفة على يد ما أخذت حتى تؤدي ما كيك رواية، ما في رواية هكذا. هذيك ما راجي مو موصل لحاله، هذه العلا قال هو. أنت استارة، أنت طارة تتهمنا بالحشوية والأخبارية وأن نأخذ كل ما روي، وإذا دققنا بتقلنا عم تردوا. أنت ضيعت طارتم بالحشوية. هم هو هذا شو بده هذا؟ كل شيء بتناسب مع عقله يراه ماذا صادرا، كل شيء تناسب مع عقله يراه ماذا مكذوبا مؤولا. بس خلينا هم بالبحث. فإذا ماذا يقول؟ لا تستحق إلا على ذي المقدمة حتى لو أتيت بالمقدمات بقصد التوصل، ولكن غايته ماذا؟ غايته أن الثواب شو يصير؟
تفضل
يزداد، مش تفضل استحقاقي، يزداد على ذي المقدمة
أحسن
من باب أفضل الأعمال
يعني إذا واحد مسافر بالطيارة فيرست كلاس ما عنده ثواب
لا عنده ثواب عنده ثواب أنه طلع في فيرست كلاس كان فيطلع طيارة خاصة على ذي المقدمة بس فالفرق بين هذا الجواب وهذا الجواب أن السيد القوي حاول يحافظ على ظهور الرواية ويقول بأن الثواب وين على المقدمة مو على ذي المقدمة هذا الجواب حاول يقول بأنه لا كل الثواب يكون على ذي المقدمات وهنا بدأ الإشكال شو بدأ الإشكال أجر على قدر المشقة والله أنا ما شايفها أنا فعلا حتى عن الشعب ما شايفها أجر على قدر المشقة ها؟ وين بحر الأنوار
باللمعة
عم تحكي باللمعة يعني بعد العلامة الحلي في التذكرة أعطيني مصدر قبل العلامة الحلي في التذكرة عم ما تقلش في رواية ما نحن ما انت 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 صارك عايش معي ما بعرف قديش عايش معي المفروض ليش روايه بس تعيش معي عشان الروايه بدك تجيب لي مصدر للروايه ما بيصير هيك تعرف تعيش معي فتره انت من العمر واخذ لي روايه سمعت في روايه قالوا على المنبر مره بكره بتقول لي شو قال ارباب المقاتل شو اقرا روايه تقول
شفنا هل اللي فضلت فيها في
مصطفى اسمه ضوء المخمر هذه مثل قصصهم في امور بتبلش هي قصه قضيه حال بعدين تصير روايه وخلص بس بتناقش فيها عشان تناقش بالمذهب انت
شفنا
تبعي يا عمي تفضلت فيها شويه نسيب الضمه الشعائر كلها
يسيب
الضمه
مخمصه
وكذا
ما في
اشاره
انه في مشقه بالعمل
بس هو شيخ الشيخ عم الشيخ النائين عم بيهدد استحباب نفسه مو استحباب غيري اصلا مش باعتبار انه مشقه للعمل ما عندي مشكله لا عذرا ما عندي مشكله ابدا انه لعل 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 لعله مقتضى الطبع العقلائي انه يرى بان الفعل اذا كان اكثر مشقه كان اكثر ثوابا بس انا دائما عندي بذهني مساله طب اذا انا كان يمكن للوصول الى شيء بطريقه سهله طريقه صعبه يعني لازم اختار الطريقه الصعبه يعني حتى بالمستحبات يعني اذا انا في جيب مي من الحنفيه واجي لازم انا اروح والله مثلا اروح على الـ على الـ على الـ على النهر لحد نهر قوم وانظروا حتى يفتحوا السد وروح اعبي الماء واتوضى وقول هذا افضل من ذاك مين قال هذا دائما افضل من ذاك لعلكم مضيعه وقت هذا لعله يمكن واحد كيف يصور افضل الاعمال احمزها اذا انحصر طريق العمل بهذه المشقه ايه افضل الاعمال احمزها اما انه في صوره الاختيار حتى افضل الاعمال احمزها او لا
ما مره الحج الايمان الحسن على قدمين
أنه مش ماشي مستحب على رأي عسوس إما مستحب بنفسه أو باعتبار أن يزيده في الثواب
مطلق المشي مستحب
في عند في احتمال فقهي موجود أن المشي للزيارة أو للحج بنفسه مستحب
دليل
أن المشي
إلى بيت
المسجد
شفنا
هنا لماذا
لم يقول
بس أنا تجري الدولة نعم
يعني لماذا لم يقول هنا بأن الأصل مثلا في المقدمات هي كلها الأصل فيها عدم ثواب إلا ما خرج بدليل وقد من هذا البحث
لأن نحن نتكلم أصول أصول مثل فتح نتعامل معه قواعد عقلية غير قابلة للتخصيص هيك نتعامل شو سوي لك أنا أبو صحاني بس هيا خرجنا لك من طريق آخر ثم على المقدمات شوف العبارة يقول أما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو أنها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له للثواب يعني الاتيان بالمقدمة بما هي مقدمة لا ثواب عليه لكن الاتيان بالمقدمة توصل إلى ذي المقدمة يسوق عليه أنه ماذا أنه طاعة وانقياد فتستحق عليه الثواب بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها من بها إلى امتثال الوجوب النفسي وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك هذا رأيه في المتن هنا بالبحوث برأيه مثل ذاك اللي هو أنه واضح الفرق بين القولين في سؤال أنه هذا القول الثاني له لازم غريب شو اللازم الغريب
يعني لو أنا بالمقدمات وتوفي على باب
لا يستحق ثوابا يعني إذا واحد أتى بكل المقدمات
اسمه جحفة على باب الجحفة
واختار هذا جي عندكم كمان رواية القوم ذهبوا للزيارة وانكفأت بهم السفينة
هذا كان رأي على الحج ما كان رأي على الزيارة فهذا رجل ما كان رأي على الحج هذا كان مثلا صاحبي هذا واحد كان رأي على الحج ماشي يعني
من باب الزيارة أولى
فواحد كان شو أولى بشو أولى
ثواب الزيارة أعظم الخطوة على الحج والعمرة
بس هذا
وإذا كان لتلك اسمه أعظم أولوية
ما هو لعله أعظمية تتخلي أنه واحد إذا مات على الطريق له ثواب أما ذاك من منا أعظم يعني ثواب ما أدري الأولوية كيف طلعت معك أنت يعني سوء تفاهم ها
نعم. أنا شايف فهم علي خلص
يعني لا ما فهمتش عليك أنا
إذا كان ثواب في ثواب مثلا كذا وكذا للحاج ورد أن الزيارة في حسن عليه السلام بيكون خطوة يعادل ألف حجة وعمرة طب يصير ما أولى يكون الثواب على المقدم هنا
معذرا عم بيحكي عن شيء ثاني كان عم بيحكي أنه ورد في زيارة الإمام الحسين إذا شخص مات في السفينة ومشاكل ذلك ثوابه محفوظ في الزيارة هل فيك تقول بطريق أولى هناك ثواب بعد عم بحاول أقول لك يا حضرتي ما في سوء تفاهم هو فهم علي غلط هو سيء مو أنا سيء سوء تفاهم تفاهم في تفاعل في تفاعل وفي سوء فهم بلى شكرا
عم بحاول أقول لك أسمع
بديش هيك عم تفاعل بعدلني لا لي يعني ما عم بفهم أنا طلعت أنا فهمان عليك مضبوط شو بدك
نعم.
بس بقول نكتة شو نسوي في هذه المسألة هل واقعا يمكن أن يقال على المسلك المسلك الثاني بهذا اللازم أو لا يمكن القول بذلك السيد الهاشمي الله يرحمه والسيد الحائري الله يحفظه التفتوا لهذه الإشكالية على هذا المسلك أنه لازم هذا الكلام عدم الثواب على المقدمات فيما لو لم تأتي بذي المقدمة لأنك أنت فرضت ماذا أن كل الثواب على ذي المقدمة وإذا أنا ما أتت بذي المقدمة أتت بكل المقدمات ولا ما أتي بذي المقدمة فأنا لا أستحق أي ثواب على الله تعالى مش يجعل على نيته مثل الانقياد مثل الانقياد الانقياد بمعنى الأخص شو كنا نعمل نحن كنا نعطي ثواب
لكن لا
بس ليش تعطي ثواب بس لا فرق بينهما هذه النقطة فرق بينهما هذه النقطة الفرق بينهما أنه إذا أنت أتيت بالمقدمات وأتيت بالعمل الطاعة تصدق وين؟ على إتمام المقدمة أما إذا أتيت بالمقدمات ولم تأتي بالعمل يكون مثلك مثل ذاك الذي شو سوى الذي توهم أن هناك وجوبا للصلاة الصبح وقام وصلى ولم يكن هناك صلاة يستحق ثوابا على أصل الانقياد لكن لا يستحق ثوابا على ذل المقدمة باعتبار لم يأتي بذل المقدمة فنحن لا فهذا القول لا يستلزم إنكار ماذا وجود ثواب على المقدمات إذا لم تأتي بعدها بذل المقدمة هذا يحاول أن يعالج هذه المشكلة من هذه الناحية فعلا يعني هم غادر أن يقولوا بأن المنقادة بالمعنى الأخص الذي قام صلى وتبين أن ما في صلاة واجبة هذا المنقاد لجمع في ثواب
على
نية الطاعة ونية احترام المولى أو على تحقق احترام المولى بنيته ومشاكل هالمسائل هذه فعلا هذا الثواب الذي أعطيناه إياه على هذه الأمور يقتضي ماذا؟ مع أنه لم يأتي بشيء لم يأتي بالخارج بأي شيء هو الخارج مفيد فلذلك هذا أعطيناه ثواب فقط على حالة الانقياد فلنقل بكذلك وين؟ في هذا الذي أتى بكل المقدمات ولم يأتي بذل المقدمة فسعادة نحن ماذا نقول نقول بأن الشخص إذا أتى بالمقدمات ثم أتى بذل المقدمة يستحق ثوابا واحدا على ذل المقدمة غاية ما في الأمر أن الثواب على ذل المقدمة يرتفع إذا كانت المقدمات شاقة أما إذا كانت المقدمات أما إذا أتى بالمقدمات ولم يأتي بذل المقدمة يصدق عنوان الانقياد على ماذا على نفس المقدمات يستحق على ذات المقدمات ماذا الثواب فهم عندما قالوا بأن الثواب يكون على الواجب على ذي المقدمة لا على المقدمة إنما كانوا ناظرين إلى صورة ما لو أتيت بالمقدمات وبال ذي المقدمة أما إذا أتيت بالمقدمات لوحدها ما عندهم مانع أن تأخذ ثواب على مين على المقدمات طبعا هذا الكلام هذا الكلام منهم هو فعلا هو مثل اعتراف بأنه كلام سيد الخوة والأقرب يعني صعب غض النظر هلا
أقول لك واحد من القيادة حتى على لما أتى بالمقدمة
هو ما أتى بها
لا إذا واحد فرضنا أتى المقدمات وأتى به المقدمة.
إيه يصدق وين الانقياد؟
الثواب على ذي المقدمة.
بس
ما بلك يصدق عن وين الانقياد حتى على المقدمة.
إيه رشد الخوي.
كان على رأيهم.
أنا رشد الخوي هذا.
بس إذا اعتبرنا المقدمة داخل ضمن البحث خرجنا عن البحث.
وجب نفسي صارت. هذا البحث الأول. البحث الثاني المهم هو مسألة ماذا عبادية الطهارات الثلاثة. عندنا سؤالين بدنا نجاوب عنهم. نحن بالخاصية الرابعة أو الخاصية الأولى. شو كانت الخاصية الأولى لوجوب الغير الذكرة؟
نعم.
الخاصية الأولى لوجوب الغير شو كانت؟
الخاصية الأولى لوجوب الغير أنه
لا محركية له بل تمام المحركية للوجوب النفسي. والخاصية الرابعة ماذا كانت؟ أن الوجوب الغيري يطلب لأجل التوصل لذي المقدمة فلا يكون ماذا؟ تعبديا. لا يقصد امتثال أمره بل المقصود يكون ماذا؟ توصل إلى ذي المقدمة. فالواجبات الغيرية واجبات توصلية. ثبت عندنا في الفقه ماذا؟ أن هناك جملة من المقدمات هي واجبات تعبدية. فكيف نعالج هذه المشكلة؟ يقول الماتر رضوان الله تعالى عليه بأنه لا بد أن نعالجها في مقامين. المقام الأول نسأل سؤال: من أين اكتسب الوضوء والغسل والتيمم عباديته؟ ليش هو مقدم عبادية؟ وثاني سؤال: ما هو الذي نقصده عند التحرك نحو الاتيان بالوضوء؟ هل الاتيان بالواجب التعبد عبارة عن الاتيان بالواجب بقصد امتثال الأمر؟ وهذا هو أمر ماذا؟ تقصد امتثال أي أمر؟ عند الوضوء ماذا تقصد؟ ما هو المحرك؟ ما قصد امتثال الأمر هو التحرك، ذكر المحركيات المحركيات نفسه. قصد امتثال الأمر هو التحرك. تحرك عن أي أمر؟ عن الغير. ما الغير لا محركية له، عن أي تحرك؟ فهذا سؤالين. سؤال الأول: ما الذي أكسب العبادية في المقدمات؟ ما الذي جعل بعض المقدمات مقدمات عبادية؟ والسؤال الثاني: ما هو الذي نقصده عند قصد امتثال الأمر؟ هذا ما يأتي جوابه عنه. المثل اختصر البحث الحمد لله يعني جدا، وفي بحث الأجزاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.